الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا زال تتواصل لقاءاتنا مع هذا السفر العظيم، متن عمدة الأحكام. وكنا شرعنا بحول الله وقوته في كتاب النكاح، وتوقفنا عند الحديث رقم 304. يا ريت نحضر معانا المتن كده عشان نبدأ إن شاء الله. في هذا الحديث أورد المصنف الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث يعني بيستدل به في باب الذي يطلق عليه الفقهاء باب الشروط في النكاح. فبالطبع يعني كل إنسان يقبل على الزواج له أغراض من هذا الزواج. هناك أغراض عامة مشتركة بين كل الناس، وهناك غرض خاص قد يكون لدى بعض الناس دون بعض. فيحتاج الإنسان أن يحقق رغبته وإرادته في هذه العلاقة التي هو يقبل عليها. فهنا ما الحكم في اشتراط شروط لهذا النكاح أو في هذا النكاح؟ هذا الإنسان هذه الشروط بالطبع يعني هي ما يسمى عند العلماء الشروط الجعلية، بخلاف الشروط الوضعية. يعني ما يميزون بين الشرط الوضعي والشرط الجعلي. الشرط الوضعي هذا الشرط الذي يضعه الشرع، هذه الشروط التي مقررة من قبل الشرع. أما الشروط الجعلية أي هي الشروط التي يجعلها الإنسان، يضعها الإنسان، تكون من وضع الإنسان داخل العقود. تمام؟ فالحديث هنا يتكلم على هذا الصنف الذي يطلق عليه الشروط الجعلية، الشروط التي يضعها المتعاقدين في هذا العقد، بخلاف الشروط الأصلية التي هي داخل العقد. فالشرط الذي هو في صلب العقد هذا لا يحتاج الإنسان أن يطالب بالوفاء به، لأن هذه الشروط هي التي يقوم بها العقد أصلا. فإذا ما انتفت ينتفي العقد. ولأن أمر النكاح عظيم، بخلاف ما استقر في أذهان الناس للأسف، يعني صار الناس يقبلون على هذه العلاقات من منظور دنيوي مادي بحت، لا ينظرون إليه نظرا شرعيا كما وضعه الله سبحانه وتعالى في موضعه. هذا العقد وهذه العلاقة هي علاقة سامية، علاقة نزل بها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، سماه الحق سبحانه وتعالى، سمى هذا العقد بالميثاق الغليظ. وتواردت الأدلة الشرعية التي تتكلم وتبين أمر عقد الزواج وأمر الزواج، ووصايات النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج وتعليمهم كيف تكون الحياة الزوجية. كل هذا يدل على أن هذا الأمر هو من الدين وليس مجرد علاقة دنيوية، بل هي علاقة شرعية ولها مقصود شرعي. فلأجل حرمة هذا النكاح وعظمة أمر هذا النكاح، فكانت الشروط أيضا المتعلقة بالنكاح شروط عظيمة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الشروط لها مكانة عظيمة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عنها أنها من أحق الشروط التي يجب على الإنسان أن يوفي بها وأن يعتني بها. كيف لا وقد جعل هذا العقد، هذا العقد الذي عقد بين هذا الرجل وهذه المرأة، كان له مردود عملي عظيم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العقد استحلل الرجل به فرج المرأة. فهذا أمر ليس بالهين أبدا. يعني نحن نعيش في عصور غلبت فيها الفتن وتبدلت فيها الطبائع والأحوال والأفهام والأفكار، وانتكست فيها الكثير من الفطر، وحتى الذي لم تنتكس فطرته تلوثت فطرته. هناك فارق عظيم جدا بين من يعيش في بيئة طاهرة نقية تعيش على الفطرة فتعظم أمر الحرمات وحرمات حرمة الفرج والاعتداء على العرض، وبين أناس ناشئوا في بيئة كحالتنا نحن لم يكن مثل هذا التعظيم. فنحن لا نقدر بالفعل يعني المنظور الذي ينظر به الشرع لهذه لهذا العقد، أن هذا الرجل استحل هذه المرأة وجعل هذا العقد هناك علاقة، يعني بني عليه علاقة بين هذا الرجل وهذه المرأة، علاقة خاصة جدا تكون محرمة قبل هذا العقد ثم صارت حلال بعد هذا العقد، وما يترتب عليه بعد ذلك من أمور تتعلق بالأعراض والأنساب، هذا أمر عظيم جدا. من البديهي ومن الطبيعي أن يعظم الناس هذا الأمر ويعظم الحرمات وأن يجعلوا يعني يقدروا لهذا الأمر قدره. لكن كما ذكرت اختلت أمور الفطرة لدى كثير من الناس، وتأثرنا كثيرا بالحضارة المادية الغربية الفاجرة اللادينية التي ما عادت تضع للحرمات أي موضوع لديها ولا تعتبره أصلا، وصار لديهم العري والزنا وهذه الأمور صارت أمورا عادية جدا لا يلقون لها بالا ولا يضعون بمسائل الأعراض واختلاط الأنساب وما شابه، لا يضعون لها وزنا أصلا، ويريدون أن العالم كله أن يتأثر بهذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن هذا أمر عظيم، عقد استحل الرجل به هذه المرأة، هذا أمر عظيم وهذا عقد عظيم ينبني عليه أمور عظيمة، وبالتالي الشروط الموضوعة لهذا العقد هي أيضا شروط لابد للإنسان أن ينظر إليها بعين الاعتبار، فهي قوية ومعتبرة ومن أحق الشروط التي على الإنسان أن يراعيها وأن يجعلها من الأولويات التي يوفي بها، وليعلم أنه إذا أخل بها فالأمر لا يتوقف فقط عند حقوق الآدميين، بل هذا الأمر سوف يكون له مردود بين يدي الله سبحانه وتعالى. فليحذر الإنسان من هذا الأمر ويجعله على يعني ذكر منه، ويستحضر مكانته ويتعامل معه من هذا المنظور الذي لابد أن توضع فيه هذه العلاقة. وبالطبع هذه الشروط كما سوف نتكلم عليها، الشروط الجعلية مقيدة أيضا بالقواعد الشرعية، فهذه الشروط مقيدة بما لم يكن فيه مخالفة للشرع، لا فيه مخالفة لكتاب الله ولا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم أصلا من الشروط كما ذكرنا قبل ذلك في العقود. إذا أردنا أن ننظر إلى الأمر من الناحية التكليفية، يعني من نسبة الأحكام الفقهية، فكما ذكرنا يعني المصنف هنا يورد لنا الأحاديث التي صحت في الصحيحين وينتقي منها بعضها في هذا المصنف. فكما نرى أن الأحكام الفقهية قد لا توجد بشكل استقصائي، لأنه لم يكن همه استقصاء الأدلة على الأحكام، ولم يكن من همه أن يضع في كل باب دليل كما فعل غيره من الذين صنفوا في الأدلة بتوسع، لما هو قصر نفسه كما ذكرنا على أدلة الصحيحين والأحاديث الواردة في الصحيحين. فكان لزاما علينا قبل أن نشرع في هذا الأمر، قبل أن نشرع في مسألة الشروط المتعلقة بالنكاح، أن نشرح أولا أو نتكلم أولا على عقد النكاح أصلا. نحن لم نتكلم على العقد، التكلم على الشروط في العقد منبني أصلا على تصور العقد، فيكون أول يعني ترتيب الكلام أن نفهم أولا عقد النكاح، تفاصيل هذا العقد، ثم نفرع الكلام بعد ذلك على هذا العقد. فنبدأ أولا بالكلام على عقد النكاح. نحن عندما بدأنا الكلام في باب المعاملات شرعنا في تبيين معنى العقد، وأن للعقد أركان، وهذا العقد له أحكام وهكذا. فعقد النكاح أيضا العلماء يجرون عليه أحكام العقد كما تكلمنا عليها قبل ذلك. فللعقد ما هي؟ له أركان، له شروط، وله ضوابط تحكمه. فعقد النكاح لا بد أن نتصوره أولا. ما هو عقد النكاح؟ هذا ما عرفناه قبل ذلك، عقد يكون بين رجل وامرأة، هذا العقد يوجب أشياء على الطرفين ويجعل لكل منهما حقوق وواجبات، ويحل أشياء قد امتنعت ويترتب عليه أحكام بناء على هذا الزواج. فهي طبيعة خاصة، هو عقد خاص. مثلا عندما تكلمنا على عقد البيع ذكرنا أن عقد البيع هو بدل للأموال، رجل يريد سلعة معينة فيذهب للتاجر يعقد معه عقدا، سأخذ السلعة التي لديك وأعطيك المال الذي لديك. أما بالنسبة لعقد النكاح فهو ليس بيعا وشراء، إنما هو عقد التزامي، عقد يلتزم فيه كل طرف يلتزم فيه بحقوق للطرف الآخر ويكون عليه واجبات تجاه الطرف الآخر. وكما ذكرنا قبل ذلك عندما تكلمنا على عقد النكاح أن يعني كثير من أهل العلم يقصرون تعريف عقد النكاح على أنه عقد يستحل به فرج المرأة، يعني هذا العقد يوجب حل فرج المرأة للرجل، لكن يعني مجرد فقط جعل هذا العقد منوط به تحليل أمر كان محرما بين الطرفين، هذا يعني فيه اختزال لهذا العقد وماهيته كما ذكرنا قبل ذلك. فإذا ما أردنا أن ننظر إلى العقد من الناحية الإجرائية، من ناحية التكاليف، فما ذكرنا أن للعقود أركان، هناك أركان لهذا العقد. العقد مختص بمن؟ من هم أطراف العقد أصلا؟ إذا أردت أن أسأل هذا السؤال لكم، تصوركم للمسألة، من هم أطراف العقد؟ الأركان الأساسية التي يقوم عليها العقد أصلا. تذكرون عندما تكلمنا على عقد البيع ذكرنا أن هناك بائع ومشتري ومال وتبادل وهكذا، تمام؟ إذن أول تصور صحيح بالنسبة إلينا الزوجين، الرجل والمرأة، محل العقد أصلا هم الذين يعقدون، الزوج والزوجة فقط. أليس هناك ركن آخر؟ أم البنين تقول الولي، تمام. الولي، لو تصورنا وجود الولي، هل الولي أو الشاهد كما تكتبون، الولي أو الشاهد، أنا يعني أسأل السؤال لكي نتصور ما هي الأطراف الداخلة في صلب العقد، تمام؟ ما هي الأطراف الداخلة في صلب العقد؟ عرفنا العقد النكاح المرة السابقة أخ سليم، ارجع للتعريف المرة السابقة. ذكرنا قبل ذلك هناك فارق بين الركن وبين الشرط. نعم أحسنتم، هناك فارق بين الركن وبين الشرط. الركن والشرط ينبني عليهم نفس الأحكام، لكن مع الفارق. ما هو الفارق بين الركن والشرط؟ تمام. الركن من ماهية العمل، أحسن، الركن داخل من أجزاء العمل. فلو تصورنا عقد النكاح فما هو الذي في داخل عملية الزواج؟ صلب العقد نفسه، سنجد الرجل والمرأة. طيب الولي والشاهد، هل هم من صلب العقد، من صلب العلاقة؟ لا، أيوة بالضبط، هؤلاء شروط، يعني أطراف خارجية لكنهم مؤثرين في طبيعة العقد، في الطبيعة الإجرائية للعقد، تمام؟ يبقى إذا نتصور الزوج ونتصور الزوجة، تمام. طيب نحن ذكرنا في عقد البيع أن عقد البيع يقوم أساسا على إيه؟ يقوم أساسا على التراضي. هذا هو صلب العقد، أن يكون هناك تراض. فالتراضي هو يعني أن البائع رضي بأن يهب أو أن يبذل البضاعة التي عنده، والمشتري رضي بأن يضع ماله في مقابل هذه السلعة، فهناك تراضي. ثم ذكرنا أن الرضا، الرضا أمر داخلي وليس أمرا خارجيا، فكان لابد من شيء يدل على الرغبة الداخلية. تمام، وهذا ما ذكرناه قبل ذلك في طبيعة عقد البيع، فأنه ينعقد بالقول وينعقد بالفعل كما ذكرنا قبل ذلك. أيضا هنا لدينا في عقد النكاح، لدينا أيضا صلب العقد، صلب العقد نفسه صلب عقد النكاح لابد أن يكون عن تراض، لابد أن يكون هناك رضا بين الطرفين بهذا العقد، فلا يصح كما سنذكر بعد ذلك، لا يصح مثلا أن تجبر امرأة على الزواج من رجل، هذا لا يصح، هذا يقدح في العقد أصلا ويخل بالعقد، فلا بد من الرضا. طب كيف يتم التعبير عن هذا الرضا؟ كيف نعلم أن هذا الرجل رضي بهذه المرأة وهذه المرأة رضيت بهذا الرجل؟ هنا تأتي ما يكون أو ما يسميه العلماء صيغة العقد، صيغة عقد النكاح. إذن أركان عقد النكاح تكون كالآتي: زوج، زوجة، وصيغة. هذه هي الأركان، تمام؟ زوج وزوجة وصيغة. ثم سيكون هناك بعد ذلك شروط لهذا العقد سنذكره، لكن نبدأ أولا بالزوج والزوجة. فالعلماء طبعا تكلموا في الكتب الموسعة، تكلموا على الزوج وتكلموا على الزوجة، وأنه يشترط مثلا أن يكون هناك مانع للنكاح كما ذكرنا قبل ذلك. ثم ذكروا مسألة الصيغة، صيغة للعقد. كيف نعلم صيغة العقد؟ فهنا العلماء وضعوا ضوابطا لهذه الصيغة، فقالوا حتى يكون أو تكون صيغة العقد صيغة صحيحة، لابد أن تتضح فيها الرغبة الحقيقية في هذا، في هذه المعاملة والرضا بها. فلأجل هذا جعلوا الصيغة تتكون من جزئين: الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول. ما هو الإيجاب وما هو القبول؟ الإيجاب معناها العبارة التي توجب هذا النكاح، عبارة تدل على وجوب هذا العقد، خلاص العقد تم. والقبول معناه قبول الطرف الآخر بهذا الوجوب، يعني بعبارة كده مختصرة وسلسة يعني. يعني المتعارف عندنا حاليا على ما اشتهر في عقود النكاح، نجد أن يجلس، يعني يجلس اللي هو مأذون، اللي هو ولي، يعني يتولى أمر عقود النكاح من قبل الدولة، ولدينا الطرف اللي هو الزوج الذي يطلب النكاح، ولدينا طرف آخر ولي المرأة الذي يعقد النكاح. فصار مشهورا الآن لدينا نوعا من أنواع البروتوكولات الموضوعة لإغراءات النكاح، فنجد يعني مأذون النكاح يقول للزوج: قل معي بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، إن استخرت الله وأتقدم إليك يا فلان بطلبي ليد ابنتك، إلى آخر هذه يعني الصيغ التي تتفاوت طبعا من مكان إلى آخر. لكن خلاصة هذا العقد في الكلمتين المذكورتين: إيجاب وقبول. إيجاب، ما هو لفظ الإيجاب؟ لفظ الإيجاب هو اللفظ الذي يخرج من الطرف الذي يعقد للمرأة ولي المرأة يقول للزوج زوجتك ابنتي، هذا هو الإجابة، زوجتك ابنتي فقط. ثم القبول يأتي من طرف من؟ من طرف هذا الناكح، من طرف الزوج، يقول قبلت، انتهى، هذا هو عقد النكاح. يعني هما اثنين جلسوا لم يقولوا إلا هذه الكلمات الثلاث، زوجتك ابنتي، قبلت، انتهت القصة، عقد النكاح. لكن بالطبع نظرا لأن يعني العلماء يعني يريدون تبيين العقد بشكل تفصيلي لا يحدث فيه أي خلل، فهنا بدأوا يجعلون في صيغة العقد بعض الأشياء التي تترتب على العقد أو تستلزم تبيين العقد تبيينا كاملا، منها مثلا يعني هذا الرجل هو معروف للحاضرين، لكن أرادوا في صيغة العقد أن يبينوا هذا بيانا شافيا، فيقول مثلا الرجل الزوج أطلب منك يا فلان، ويطلب منه مثلا المأذون أن يذكر اسم الرجل ولي النكاح كاملا، أطلب منك يا أستاذ فلان الفلاني 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 زواج ابنتك فلانة، فيعين هذه الابنة، يقولون له كذا يعني عين الابنة. فهذا يعني هذا التعيين في مشكلة عندكم في الصوت يا جماعة؟ المشكلة في الصوت عند الكل ولا ايه؟ طيب يعني مشكلة مش من عندي، طيب لعل يكون المشكلة بقى عند بعضكم ولا حاجة، الله المستعان. الله المستعان. فهم يذكرون هذا التعيين لغرض معين. ما هو الغرض؟ ما هو الغرض؟ الغرض أن قد يكون للرجل عدة بنات، فهو يذهب يقول له زوجتك ابنتي، من هي؟ من هي فيهم؟ العلماء يفصلون هذا كما سوى يعني تطالعون لو قرأتم في المطولات، يفصلون أن تكون هذه الابنة معروفة بوصف أو معروفة بإشارة أو معروفة تكون حاضرة مثلا ويشير إليها وهكذا، فيكون هذا التعيين أمرا مقصودا وهو مقصود شرعي، فلا بأس بالفعل أن يصرح بها، زوجني ابنتك فاطمة، خلاص عيننا الابنة اسمها فاطمة. ثم حاليا بالطبع مع يعني تقدم الحياة ووسائل التوثيق يعني لم تعد كالقديم، فصار هناك توثيق بهذا العقد يوثق في الأوراق الرسمية، وهذا أمر حسن. فالزوج يأتي ومعه بطاقة الهوية، والولي معه بطاقة الهوية، والمعقود عليها الزوجة بطاقة الهوية، ولا يكتفون بهذا، كذلك توضع صورة ضوئية لمزيد من التعيين حتى لا يكون هناك أي لبس أو أي إشكال. هذا عقد موثق بمعرفة الأشخاص، معرفة تقطع الإيه؟ أي تدليس أو أي خلل بعد ذلك يطرأ على العقد. فهذا كل هذه من الأمور يعني المستحسنة، فتوثيق العقود بخلاف عقد العقود، بمعنى عقد العقد نفسه تم بمجرد ما ذكرناه، الإيجاب من الولي والقبول من الزوج. توثيق العقد هذا أمر زائد على عقد العقد، فتوثيق العقد هذا لإثبات الحقوق، فهو أمر حسن وهو من المصالح المرسلة الطيبة التي تقطع النزاعات و يعني لا يكون هناك بعد ذلك أي إشكاليات في هذا الزواج وما ينتج منه، هذا أمر حسن. لكن طبعا يعني الناس لديهم شيء من عدم التصور لمفهوم العقد ومفهوم تسجيل العقد. فهناك مثلا من الأمور المشهورة ألا وهو ما يسمى بالعقد العرفي، عقد الزواج العرفي. ما هو عقد الزواج العرفي؟ عقد زواج معروف، العرفي أي ما رده إلى العرف. فهذا عقد الزواج هذا هو يفارق العقد الرسمي في أمر واحد، ألا وهو غياب التسجيل لدى الهيئة المنوط بها تسجيل النكاح. الإنسان الذي يعقد النكاح حاليا، مأذون النكاح، يأخذ هذه العقود ويذهب بها ويوثقها في الدواوين الرسمية لدى الدولة. عندنا مثلا في مصر توثق هذه العقود، عقود النكاح توثق لدى وزارة العدل ويصدق عليها وتكون مختومة بختم رسمي وهكذا. طيب، هناك بعض الأماكن اللي هي بعيدة أصلا عن المدن وبعيدة عن هذه الإجراءات الرسمية، الناس الذين يسكنون أطراف البلاد، الذين يعيشون مثلا زي البدو الرحل ومثل هؤلاء، كيف يتزوجون؟ هل يطلب من إنسان يعيش مثلا في أقصى البلاد ويعيش مثلا في الصحراء أو يتجول في الصحراء، يطلب منه أن يشد الرحال مثلا ويذهب لمأذون العقد في مكان يبعد عنه مئات الكيلومترات؟ هذا فيه مشقة وحرج. فهنا ما يسمى بالعقد العرفي. ما هو العقد العرفي؟ هو عقد مكتمل الأركان والشروط، لكن هناك فارق واحد، ألا وهو التوثيق الرسمي. إذن هو عقد صحيح وعقد سليم وعقد لا يفتقر إلى أي من أركانه ولا من شروطه، لكنه يفتقر فقط إلى التسجيل. طب لماذا حدث الخلل بعد ذلك في عقد العرفي؟ أنه صار المفهوم لدى الناس طبعا مع غلبة الجهل ويعني انتشار بقى يعني الممارسات الخاطئة لدى الناس وهكذا، يعني صار لديهم العقد العرفي لديه مفهوم آخر. لأن العقد العرفي هذا رجل يأتي بامرأة ويكتبون بينهما ورقة زواج فقط، أنا تزوجتك وانت وخرص، هذا معه ورقة وهذا معه ورقة وانتهى الأمر. وهذا أمر يعني فيه خطأ فاحش، لأنه متوقف بالطبع على أنه هناك خلل في صلب العقد، هناك افتقاد لشرط من شروط العقد كما سنذكر الآن، ألا وهو الولي. الولي شرط من شروط عقد النكاح، وافتقاد هذا الشرط يسقط العقد أصلا، وهذا هو رأي جماهير أهل العلم. للأسف انتشرت طبعا هذه الآفة، انتشرت كثيرا في هذه الأونة خاصة بين بعض الشباب، يعني لا يقومون يعني أنا شخصيا طلعت على بعض مثل هذه المخالفات، انتشرت جدا في الجامعات. والعجيب أنهم يفعلون كل شيء في هذا العقد، يعني يأتون أحيانا بمحامي كبديل عن المأذون ويكتب العقد. ومن أعجب ما رأيت أو سمعت أن طالبا تزوج طالبة في الجامعة، تزوجوا على محضر من الناس جميعا، يعني عملوا لهم حفل كبير داخل الكلية، داخل الكلية. يعني أخ فاضل كان يقول لي أنا مررت يوما أثناء ذهابي للكلية فوجدت اجتماع عظيم، يعني جمع خفية كده من الناس شباب وبنات، فظننت أن هناك حادثا، فاقتحم الصفوف فوجد شاب وشابة يكتبون عقدا عرفيا أمام محضر من الناس على اعتبار أن هؤلاء شهود. فيعني إيه، خلاص كده احنا معانا الورق، اهو ورق الزواج ومعانا الشهود وكل شيء سليم، ويعقدون العقد ويعني يمارسون حياتهم بلا اي يعني اشكالية ولا اي خجل ولا اي لمسة. يعني فهذا من غلبة الجهل في هذا الزمان، وبالطبع هذا العقد عقد باطل. فسوف نتكلم بعد قليل على مسألة الايه، مسألة شروط النكاح. لكن الشاهد على دي انني اقول هناك عقد، صلب العقد عندي ايجاب وقبول، زوجتك ابنتي تزوجت قبلت. ويتكلم طبعا العلماء بمزيد من التفصيل في الصيغة وكيفية الصيغة وهكذا، لكن يعني نكتفي فقط بايه، بالمعنى المجمل للعقد وصيغة العقد. ثم بعد ذلك يتكلم العلماء على ما يسمى شروط عقد النكاح. فشروط عقد النكاح كالآتي: هناك شروط تتعلق بالأزواج زوجين، منها كما ذكرنا ألا يكون هناك مانع، ألا يكون هناك أن تكون ألا تكون المرأة محرمة من المحرمات التي ذكرناها قبل ذلك، ألا تكون من المحرمات على هذا الرجل، ألا يكون هناك مانع آخر من زي مثلا يكون في شيء من الرضاع أو مثل هذا. كذلك اشترطوا تعيين الزوجين، وهذا زي ما ذكرنا صار يحدث الآن. مسألة طبعا رضا الزوجين هو بيعبر عنه في الصيغة نفسها بالإجابة والقبول، لكن طبعا العلماء يتكلمون تحديدا على رضا المرأة على اعتبار أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها، إنما الذي يباشر التزويج هو ولي المرأة. فلأجل هذا يتكلم العلماء على مسألة أنه لابد من تعيين وتحديد رضا المرأة والتصريح به. فلو كانت هذه الفتاة التي تتزوج بكرا، فهنا تسأل هذه الفتاة عن هذا الرجل: هل أنت يعني تريدينه؟ ولكن بالطبع بما أن يعني الفتاة يغلب عليها الحياء، فكان من المتعارف أو معروف على أن هذه يعني الفتاة لا تصرح لحيائها، لا تصرح برغبتها في هذا الشاب هذا الرجل، فاكتفى الشرع بسكوتها فقط دليلا على حيائها وموافقتها. فلأجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال يا رسول الله كيف إذنها؟ فقال أن تسكت. وطبعا هناك روايات كثيرة للحديث إذنها سماطها وغيرها يعني فجعل الشرع هذه الفتاة الحية لا يشترط لها أن تصرح تصريحا بأن تقول نعم أوافق. فراعى الشرع حياء هذه المرأة التي تعيش على الفطرة، يعني قد تستحي أن تصرح بهذا، فكان مجرد السكوت إقرار منها على هذا الأمر، يعني هذا يعني صار بالنسبة للناس يعني من تعتبر من الأمثال الشعبية، يقولون السكوت علامة الرضا. وطبعا السكوت ليس علامة الرضا مطلقا، لكن نحن في هذا الأمر تحديدا يعني الفتاة تستطيع أن تعترض، تستطيع أن ترفض، تشير حتى بعلامة الرفض، لكن طالما أنها سكتت فهذا يكون دليل على إقرارها بهذا الأمر. وطبعا يعني سبحان الله، يعني لو نظرتم إلى هذا الشرع، الشرع يعني يراعي أحوال البشر ويراعي فطرتهم. طبعا ناهيك عن ما يحدث الآن من تبدل الفطر كما ذكرنا، يعني شوف هذا الشرع يقول على الفتاة البكرة التي لم تتزوج قبل ذلك ولم تخالط الرجال ولم يكن لها علاقة بالرجال، فتكون حية مستترة، الأصل فيها التستر والحياء والبعد عن مخالطة الرجال، فتعيش على الفطرة، فعندها الحياء الفطري فلا تصرح بهذا. انظر الآن إلى ما تبدلت به الأحوال، وصارت الفتاة تأتي بالرجل وتقول أريد أن أتزوج من هذا، ويسخرون يعني من الذين يعيشون في الحياة وفي الحياة الطبيعية ويلمزون الذين يتزوجون الزواج الطبيعي أصلا، الزواج الطبيعي اللي هو موافق للطبيعة وللفطرة، ويطلقون عليه زواج الصالونات. الفتاة اللي تزوجت عن طريق ان جالها راجل هي ما تعرفوش وما كان لهاش علاقة به قبل ذلك، يقول عليه ده زواج صالونات، يلمزون به. وسبحان الملك، يعني هؤلاء يعيشون في العفن وفي النتن، ويستعلنون بنتنهم ولا يستحيون، ويلمزون اهل الحياء واهل العفة واهل الطهر. لكن سبحان الله، هذا يعني هذا هذه عادتهم دائما، يعني اهل الفجور في فجورهم دائما يلمزون اهل الطاعة. يعني حببت ان اشير فقط يعني الى يعني سبحان الله، سبحان يعني تبدل الاحوال الذي نراه الان، و الفتاة تأتي برجل أو بشاب تكون يعني كان لها علاقة طويلة معه مثلا أثناء الجامعة أثناء الدراسة، وبعد كده هي التي تأتي به. وقديما كان العلماء يناقشون مسألة إجبار الولي المرأة على النكاح، وحاليا البنت تجبر أهلها على النكاح، تجبر أهلها إن هي عايزة تتجوز. ده سبحان الله العظيم. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يصرف عنا كل هذا. فهذا بالنسبة للفتاة البكر. أما الفتاة التي المرأة التي تزوجت قبل ذلك، فهنا تتبدل طبيعة المرأة. المرأة التي خبرت الحياة ويعني خالطت رجلا قبل ذلك وعاشرته، فاطلعت على الزواج وصار لديها تفكير معين أو رغبة معينة، يعني هي عاشرت رجلا قبل ذلك، ربما وجدت بعض من العيوب والسلبيات تريد أن تتلافاها في حياتها المستقبلية. فهذه المرأة لا نقول نزع عنها الحياء، ولكن صار حياؤها ليس الحياء الشديد الذي يكون لدى المرأة في مقتبل عمرها والفتاة التي تعيش على فطرتها النقية. فلأجل هذا كان هذه المرأة لها طبيعة خاصة راعاها الشرع أيضا، فجعل هذه المرأة الثيب التي كانت لها نصيب من الزواج قبل ذلك، جعل إذنها لابد أن يكون تصريحا، لابد أن تصرح صراحة هكذا، نعم أنا أوافق، بخلاف الفتاة البكر. فإذا العلماء استنتجوا هنا على أن التعبير والتصريح بالرضا هذا شرط أساسي، إنما خفف الشرع في التعبير عن هذا الشرط في حالة استثنائية التي هي حالة الفتاة التي تعيش على فطرتها ولا تستطيع لفرط حيائها لا تستطيع أن تعبر عن هذا الرضا. أما هل هذا ركن أو شرط؟ لا، هذا شرط. ما هو الشرط في هذا؟ الشرط أن يظهر هذا الرضا ويعني ويكون ظاهرا، إنما الرضا نفسه، الرضا هو ركن. نحن نتكلم على ظهور هذا الإيه؟ هذا الرضا والتصريح به حتى نجري الأحكام. فمثلا يعني بعض البلاد تجد مأذون النكاح يشترط قبل عقد النكاح أنه يسمع هذا الرضا بنفسه. يعني لدينا مثلا في بعض الأحوال، لدينا في مصر المأذون يريد يذهب للعروس بنفسه ليسمع منها الرضا بنفسه، ولا يعقد النكاح إلا إذا فعل هذا. ولكن يعني هو بالطبع يعني هذا مزيد من الاستنساخ، وإلا في الأصل يعني أن الولي لا يخدم على هذا إلا إذا كان بالفعل هناك رضا حقيقي. وبالطبع كما نعلم أو كما سنعلم أن للفتاة أو للمرأة التي أجبرت على النكاح لها أن تفسخ هذا النكاح أصلا، لها أن تفسخ العقد، هي لا ترضى به. فثبت في الحديث أن رجلا زوج ابنته وهي ذكر من غير أمرها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بهذا، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. يعني هذا الحديث له شواهد تعضده، يعني يعتبر حديثا حسنا. فلا راح نقول التعبير عن الرضا شرط، ولكن أصل الرضا نفسه هو ركن، لأن هذا هو معنى العقد أصلا. لكن نحن نقول التعبير عن هذا الرضا خاصة لدى المرأة، لأن المرأة لا تباشر بنفسها، ثم هناك شرط مهم في عقد النكاح ألا وهو شرط الولي. شرط الولي، لا بد من وجود ولي للمرأة لعقد هذا النكاح. فالمرأة لا تباشر الزواج بنفسها. طب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن المرأة لا تباشر أمر النكاح بنفسها ولا بد من وجود ولي يعقد هذا النكاح؟ الدليل على هذا في القرآن والسنة. أما في القرآن ففي قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما معنى العضل؟ عضل المرأة أي أن يمنع الولي موكلته أو موليته أن يمنعها من نكاح هي ترغب فيه، هذا هو العضل. فالحق سبحانه وتعالى يوجه الخطاب لمن؟ للذي يعقد النكاح. الخطاب ماذا؟ لا تعضلوهن. طيب ما وجه الدلالة هنا؟ وجه الدلالة أن لو كان للمرأة أن تعقد نكاحها بنفسها لما كان لعضل الولي أصلا أي قيمة. يعني لو أن المرأة تريد أن تتزوج رجلا فرفض وليها، فهي لم تعتد بهذا الرفض وتركت أمره وراء ظهرها وتزوجت هي، فهل هنا نستطيع أن نجري هذا النكاح؟ لا، نحن نقول للولي: يا أيها الولي لا تعضل هذه المرأة، لا تكن حائلا بينها وبين رغبتها في الزواج من فلان. فلو لم يكن للولي دور في النكاح لما كان للعضل وجود أصلا. وهذا يعتبر يعني من الأدلة القوية جدا على فكرة، يعني ممكن لا ينظر إليها على أنه دليل مباشر، لكنه بالفعل دليل قوي جدا. بل حتى يعني الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري يقول: وهي أصرح دليل على اعتبار الولي، أصرح دليل على اعتبار الولي أصلا. تمام. أما في السنة فكلام أهل العلم يدور حول لفظ حديث هو صريح في المسألة، ألا وهو الحديث: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح إلا بولي. فهذا هو يعني معقد الخلاف بين من يشترطون الولي وبين من لا يشترطونه. فهذا الحديث في الحقيقة هو حديث صحيح، وهو صريح في اشتراط الولي. وهناك أحاديث أخرى، منها مثلا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ناكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ولها المهر بما أصاب منها، فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. فإن اشتجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له. أو كحالس خلاف فيرجع في مرد هذا الخلاف إلى إيه؟ إلى السلطان الذي يفصل فيه. فإذا الشاهد هنا لدينا من الحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. وهذا حقيقة ثبت في عدة آثار عن الصحابة، منها مثلا عن أبي هريرة وعن ابن عباس وغيرهم. وأبو هريرة كان يصرح هذا في أثر مشهور عنه وهو أثر صحيح، قال: لا تنكح المرأة نفسها فإن الزانية تنكح نفسها. هذه المرأة الدانية والعياذ بالله التي تتولى هذا. أما المرأة العفيفة فهي التي يزوجها مواليها. وبالنسبة للنكاح لا يفهم منه فقط أن المرأة لا تزوج نفسها، بل المرأة أيضا لا تزوج امرأة أخرى. بمعنى لو أن لدينا فتاة وتوفي والدها وليس لها إلا أمها، لا تكون الأم الولية على عقد النكاح أبدا، يعني لا تجلس هي وتزوج ابنتها، لا بد من ولي آخر يعقد النكاح. فهناك حديث أيضا وهو نص في المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فهذه الأدلة صريحة في المسألة ودليل على اشتراط الولي. أخونا سليم يقول: لماذا أبو حنيفة جوز زواج المرأة من غير ولي؟ والله أنت يعني أثرت لدي فكرة طيبة، أبعنا فترة ما عملناش أبحاث، ما رأيكم أن تبحثوا في هذا الأمر؟ تعملون أنتم بقى بحث في المسألة دي، لأن بحث ينبني عليه عمل. تمام. طيب عشان نفهم طبيعة البحث، أولا نحقق الخلاف، هل فعلا قال أبو حنيفة لأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مطلقا؟ ده أول مسألة. المسألة الثانية: ما هو دليلهم على هذا؟ يعني جبنا الأدلة التي استدل بها جماهير أهل العلم. فمطلوب منكم أمرين: تحقيق المسألة، يعني هل في خلاف فعلا ولا في خلاف جزئي في صورة معينة؟ يعني هل أبو حنيفة والأحناف بصفة عامة مذهب بتاعهم أنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مطلقا، وأن ده كان عندهم بقيود؟ طب وإيه الأدلة بتاعتهم وكيف ردوا على أدلة الجمهور؟ طيب يعني ده بحث حر، يعني مش إلزامي، لكن يعني عايزين ننمي كما ذكرنا قبل ذلك، ننمي لدينا الملكة البحثية. فبقالنا فترة نسينا موضوع الأبحاث دي، فحاولوا كده حاولوا تبحثوا ويعني مارسوا الأمر من الناحية العملية ولا تهابوا هذا الأمر، يعني الأبحاث والاطلاع على أقوال أهل العلم وكيفية صياغة الرأي والرد على الرأي. ما أنا بعت الرد لأخونا المقداد، أنتوا قلتوا مش عايزين الرأي في الأبحاث يكون على العلم، فأنا كنت أرسلت رسالة لأخونا المقداد بيها، فلعلي بلغه بيها إن شاء الله. طيب إن شاء الله أخونا المقداد بقى هو جزاه الله خير، يعني شايل حمل كبير ربنا بارك فيه، فإن شاء الله يبلغ بإذن الله تعالى. أعانكم الله يا أخي مقداد، أعانكم الله. طيب ده بالنسبة لمسألة اشتراط الولي. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينعقد النكاح إلا بولي. طيب كما ذكرنا، ماذا لو أن الأب، معروف أن الأب هو الولي، طيب ماذا لو أن الأب غير موجود؟ ماذا لو أنه توفي؟ وماذا لو أنه اختفى؟ ماذا لو أنه محبوس؟ يعني كيف نتصرف مع هذا؟ فهنا العلماء وضعوا ترتيبا لولاية المرء، لكن هم اختلفوا يعني بداية تحديد الولي، من هو الولي أصلا؟ يعني من هم أولياء المرأة؟ هل هو كل قريب ذكر؟ لا نحدد الأول جنس الولي، من هو جنس الولي أصلا؟ هل هو كل قريب ذكر؟ هنا بقى في خلاف بين أهل العلم في المسألة دي، والراجح من أقوال أهل العلم واللي عليه الجمهور أن أولياء المرأة هم العصبة، عصبة المرأة. إيه هم العصبة؟ أو اللي هم أقاربها الذكور اللي بيشاركوها النسب. يبقى إذن لا يجوز لأقاربها من جهة الأم أن يتولوا هذا الأمر، تمام؟ يبقى إذن اللي هيتولى أمر المرأة هم من يحملون نفس النسب اللي هي من صلبهم من لحمهم، هم العصبة، تمام؟ يبقى إذن أولياءها أقاربها بقى من جهة الأم لا يتولون عقد النكاح حتى لو كان هم أقرب ليها، وده بيحصل كتير، حتى لو كانوا هم أقرب إليها من أهل والدها، ده بيحدث في عائلات كثيرة. ممكن تلاقي امرأة طلقت وكان معها بنتها، فهذه الابنة عاشت في كنف أمها وعائلتها طول العمر، لكن عند عقد العقد لابد من الأب أو عصبته. ماذا لو حدث؟ هذا يخل بالعقد، إلا في حال واحد. عارفين هو الحال ده؟ لو كان ولي النكاح أذن أو وكل هذا الرجل في أن يتولى عقد النكاح. ندي مثال، بنت عايشة مع جدها لأمها، يعتبر جدها هذا هو الذي رباها، تحصل كثير. الجد اللي هو أبو الأم هو اللي ربى هذه الفتاة، تعتبره أبوها الفعلي. فعندما جاءها خاطب هيتقدم لمين؟ هيتقدم لهذا الرجل جدها اللي مربيها، وهو اللي هيعقد لها. هنا هذا العقد لا يتم، ويجوز لأوليائها أن يفسخوه لأنه تخطى الولاية الشرعية، إلا لو حدث هناك تفاهم أصلا، لو حدث تفاهم وصار هناك يعني إيه تراضي ووكله، يبقى في توكيل من هذا الرجل لهذا الجد إن هو يعقد الإيه يعقد النكاح. وطبعا هو الأصل من الناحية الإجرائية أن المفترض ولي العقد اللي هو مأذون العقد يعني يكون هو اللي عنده طبعا هذه التفاصيل، المفترض هو بيقوم بهذا الأمر من الناحية الإيه من الناحية الإجرائية، ويكون عارف الضوابط في المسألة دي. لكن طبعا احنا بنتكلم احيانا في الاحكام العرفيه، ممكن يحصل زواج عرفي او كده في مجتمع معين، فبنعرف الناس لا مين اللي يتولى العقد وهكذا. وكان هناك يعني بعض المسائل التي اطلعت عليها في فتاوى اهل العلم، يعني يحدث مثل هذا، يحدث الناس مش فاهمه المساله، وفعلا ياتي بعض اوليائها من يعني بعض أقاربها من جهة الأم ويتولونهم عقد النكاح، وتعيش المرأة والرجل على هذا زمنا طويلا. طب هل هذا العقد معتد به ولا لا؟ أقولك هو العقد يعتبر فيه شبهة، وبنلغي هذا العقد وبنتم عقد جديد، وما ترتب على العقد السابق معمول به، يعني الأبناء يعتبروا أبناء شرعيين ولا بأس بهذا لوجود شبهة في العقد السابق، إن كان فيه شبهة إن هذا العقد سليم يعني. كل اللي نعمله نحب نجدد العقد ليس أكثر، لا نفرق يعني بين المرأة وزوجها، غاية ما في الأمر نأتي بأحد واحد من أولياء المرأة ويكمل العقد حتى يصحح العقد القديم. شيء طبيعي بتحصل، لكن طبعا لابد الإنسان يعرف ما له وما عليه، ولو عصبة المرأة يعني موافقين أو كده يعني بتتم المسألة بلا أي إشكالية خالص. ويعني طبعا كل ما انتشر الوعي بالأحكام الشرعية هنلاقي طبعا الصور ده تختلف إن شاء الله تعالى. طيب برضه عشان نعرف المسألة، طب أنا عندي حاليا الأب غايب أو متوفى، وعايزين نشوف مين اللي هيتولى الأمر، طب نلاقي ما عندي مثلا في بعض العائلات كالآتي: الأب متوفي وهذه الفتاة ليها في عائلتها كالآتي: ليها جد أبو أبوها، وليها عم أخو أبوها، وليها أخ اللي هو أخوها. طب من الذي يتولى العقد في هؤلاء؟ سؤال مهم. العم والأخ يعني الأغلب بيتكلم عن العم؟ لا فيها، يعني انتوا محتارين ما بين العم وما بين الأخ. طب ايه رأيكم بقى ان هو لا العم ولا الأخ، هو الجد؟ طب ليه قلنا الجد؟ او ليه العلماء اللي قدموا الجد قدموا الجد؟ ليه قدموا ليه؟ احنا قلنا في المسألة بتاعتنا اهو عندنا جد واخ وعم. صح كده. لا مش لسنه زي ما ام بنين قالت، لانه اب الناحية الحكمية. مش ذكرنا الاب كل من له عليك ولادة، فهو أب حكمي فهو بيقدم. على العموم هذه المسألة يعني قبل ما نخوض فيها لابد يعرف شروط الولي دي أصلا، يعني من هو الذي يكون وليا للمرأة، شروط الولي إيه؟ دي مهمة جدا. شروط الولي: أو هذا مسلم بالغ عاقل، مسلم بالغ عاقل، دي ما فيش فيها خلاف. ثلاث شروط دول: مسلم لان العلماء اجمعوا انه لا ولاية للكافر على المسلم. فاخواتنا الفضلات المسلمات اللي مسلموا في اسلموا كانوا على غير الاسلام ثم اسلموا، لهم اقارب، بل كل الاقارب يكونون على الكفر. فهذه الفتاة ممكن تكون عايشة بالفعل مع أبوها وأمها الكافرين، لما دي تزوج مش لا أبوها ولا حد من عائلتها يتولى النكاح خالص. لا ولاية للكافر على المسلم مطلقا، تمام؟ ده بإجماع أهل العلم. فالمسلم ده أول شرط. تاني حاجة طبعا بلغ العاقل، لأنه لازم يكون من أهل التكليف، لابد أن يكون من أهل التكليف. جميل. طب السؤال مهم، احنا قلنا مسلم بالغ عاقل، طيب هل يشترط أن يكون عدلا، يعني يكون غير فاسق؟ هل يشترط العدالة في هذا المقام ألا يكون هذا الرجل غير فاسق؟ هنا اختلف اهل العلم على فكرة، اختلف في هذه المسألة. هناك من يشترط بالفعل ان لا يكون فاسقا، قال الانسان العدل هو اللي بيتحرى الحق وهو وكذا، يعني هذا من مصلحة الايه، من مصلحة يعني مصلحة الفتاة وكذا. تعرفين لو اجرينا هذه القاعدة، لو قلنا انه الولي لابد ان يكون عدلا، مش عايز اقول لكم نسبة كام، يعني تتخيلوا انت نسبة كام ممكن العقود النكاح تكون باطلة. الله المستعان. يعني لو فتاة أبوها يدخن السجائر، على هذه القاعدة لا يتولى النكاح. تشوفهم ترى يعني شوف أوجرينا هذه القاعدة، انظر كم من العقود ستكون فاسدة. الله المستعان. لكن الصواب يعني من أقوال أهل العلم يعني أنا اللي أميل إليه، يعني هو لا يشترط العدالة، لكن اشترطوا ايه؟ يشترط الامانة. الامانة في ايه؟ الامانة في امر هذه المرأة. يشترط ان يكون امينا عليها، الا يكون يعني ايه يعني يتصرف تصرفات ضارة بهذه الفتاة، الا يكون غير حريص مثلا على مصلحتها، او يكون يعني يرجو من زواجها مصلحة شخصية وهكذا. فالحقيقة هذا الشرط اقرب، يعني هذا الشرط اقرب من شرط العدالة حقيقة. يعني الانسان ممكن يكون يعني ممكن يكون انسان فعلا يعني من الناحية الشرعية ظاهرا ليس بعدل، ممكن يكون فعلا يعني بيصر على الصغائر والعزب اللي ممكن احيانا يكون بيرتكب الكبائر، لكن حريص جدا على ابنائه. يعني انا اعرف نماذج من دي، انا اعرف انسان هو انسان غير صالح في الظاهر، غير صالح، هو ممكن يكون لا يلتزم بكثير من امور الشرعية، لكن اذا اراد ان يزوج ابنته يبحث لها عن رجل صالح. ده موجود، حالات دي موجودة كثيرة، ويتمنى لها ان تعيش في كذا، فيكون عنده يعني هذه العاطفة الابوية ان هو يريد مصلحة البنت ويختار لها الافضل ولا يجبرها على شيء سيء وهكذا. فيعني فمثل هذا الامر بالفعل يعني اقرب للاعتبار من اعتبار مسألة العدالة الظاهرة. طيب احنا نقول دلوقتي مسلم بالغ عاقل، طيب اخواتنا المسلمات، اسأل الله ان يكثر منهن وان يثبتهن، اخواتنا المسلمات دول كثير جدا بتأتيني اسئلة حول هذه المسألة، يعني من الذي يتولى، من الذي يتولى العقد بالنسبة لي، يعني هذه المرأة من الذي يتولى عقدها؟ وده حقيقة بيتقابلنا كثيرا، يعني كثيرا ما تأتي يعني أسئلة سواء من خارج بلاد المسلمين أو بعض المسلمات يأتون إلى بلاد المسلمين، من الذي يتولى عقد النكاح؟ نعم أحسنتم، هذا هو الراجح، السلطان ولي من لا ولي له، هذا هو الراجح. وهذا يعني أنا يعني بأخذ به، يعني بعض مشايخنا الأفاضل يعني يفتون بأنه يتولى العقد أي إنسان عدل يعني من المسلمين ممكن يتولى عقدها، على اعتبار أن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. طيب هنا بقى، طب من السلطان بقى هنا؟ سؤال مهم جدا، ما المقصود بالسلطان هنا؟ هنا في يعني في واقعنا المعاصر تتوالى، يكون كلمة السلطان هنا من له سلطة إجراء عقود النكاح. فأنا عندي أنا مثلا في مصر أقول لهم يكون المأذون هو ولي هذه المرأة، هذا هو الراجح عندي، يعني هذا هو الذي يتولى النكاح حاليا، تمام؟ المأذون هو الذي يتولى عقد النكاح. أما بالنسبة يعني مشايخنا الأفاضل في بعض الأماكن زي مثلا زي في السعودية يفتون لأن الذي يتولى عقد النكاح هو القاضي، وده سليم جدا وسديد، لماذا؟ لأن عندهم قضاء شرعي، فهذا القاضي الشرعي هو الذي يقضي في مثل هذه المسائل، وهم يقولون القاضي الشرعي قاضي المحكمة الشرعية يذهب إليه وهو الذي يتولى، وهذا كلام سديد. أما بالنسبة إلينا طبعا القضاء بالنسبة إلينا يعني إيه؟ معلوم حاله، وقضاء الشرعي أصلا. فيعني الذي الأقرب أن يكون الذي يتولى هذه أمر هذه المرأة هو مأذون عقد النكاح، وده الأقرب يعني في المسألة. طيب لما نيجي عايزين نشوف مسألة تنازع الولاية، يعني في المسألة اللي احنا ذكرناها امرأة لها جد ولها أخ ولها عم وهكذا، ما الذي يقدم؟ نحن ذكرنا الذي يقدم هو الايه؟ هو الجد. العلماء طبعا اختلفوا في مسألة درجة القرابة، مين الأقرب في عقد النكاح، مين الأقرب في الولاية، فذكروا يعني ودي اجتهادات، يعني العلماء اجتهدوا في هذه المسألة وحققوا بقى المسألة من ناحية الأقرب في الأقرب، فقالوا الأقرب هو الجد، ده نمرة واحد، ثم بعد الجد يأتي الجد وإن علا، يعني جنس الجد. وطبعا الجد هنا نقصده من جهة الأب، صح زي ما أخ سليم بيقول، من جهة الأب مش الجد، من جهة الأم. الجد وإن على كل جد، وطبعا لو عندها أكثر من جد يقدم الجد الأقرب، يعني هي عندها أبو أبوها وفيه أبو أبو أبوها، يقدم أبو الأب هو الجد المباشر على أبو الجد، تمام؟ فهذا الجد وإن على يقدم جنس الإيه؟ جنس الجد. طيب ثم سنأتي بعد ذلك لمن عندي جهات، في جهات معينة قبل الأخ. قبل الأخ هنتصور علاقة المرأة كالآتي: أن لها أصول ولها فروع ولها حواشي. الأصول اللي هم إيه؟ الآباء وإن علوا، الفروع الأبناء وإن نزلوا، الحواشي الأعمام والإخوة، وثم أبناء الأعمام وأبناء الإخوة، يعني هي دي الإيه؟ اللي بنسميها الحواشي، تمام؟ فهنا قدم العلماء جهة الأبوة الأول، قالوا الأب أولا اللي هو هيبقى الأب والجد وإن على. طيب بعد ذلك ما الذي يقدم؟ الابن، الابن ولا الحاشية؟ احنا خلصنا بقى الايه؟ الاصول، بتبقى الفروع، يقدم الفروع ولا الحواشي؟ صح، العلماء قدموا الابناء، قدموا الابناء على الحواشي. انا هنتصور ان في هناك امرأة ولها ابن بالغ عاقل وتريد الزواج، هنا يتولى تزويجها هذا الابن، يقدم على الأخ وإن كان الأخ طبعا أكبر. يعني هنفترض أن في امرأة هتتزوج وعندها ابن عنده 18 عاما وعندها أخوها 60 عاما، مين اللي يقدم؟ طبعا يعني بالنسبة لنا احنا في اعرفنا مفيش مقارنة اصلا، الاخ طبعا يقدم، الاخ الراجل الكبير ده المحترم ده، لكن احنا امر الشرع يقدم من له ولاية او من له قرب اكتر، فقرب الابن من الام اعلى من قرب الاخ من الاخت، وهنا يقدم ولاية الابن، تمام؟ والابن بقى وان نزل. ثم بعد ذلك هنأتي بقى للايه؟ للفروع، للحواشي. الحواشي لدينا هناك، في عندي العم وفي عندي الأخ، من الذي يقدم؟ الأخ أم العم؟ صح، الأخ أقرب، الأخ أقرب من العم، الأخ يقدم على العم. وطبعا درجة الأخوة تختلف، بمعنى لا، ما لو عندها أبوها لا يقدم الابن يا سليم، ركز معانا، لو الأب موجود بيقدم على الابن. شوفوا عندنا بقى الأخ نفسه بيختلف، عندنا شقيق وأخ الأب وأخ الأم، زي ما أختنا منبرين كدة، يقدم الشقيق على الأخ الأب على الأخ الأم. شوفوا التفصيل، تفصيل مهم. وعندنا أخ شقيق، أخ الأب أخ الأم، من الذي يقدم؟ أخ الشقيق يقدم. يبقى الترتيب كالآتي على حسب درجة الإيه؟ درجة الإيه؟ لا عفوا، ما فيش الأخ الأم أصلا، الأخ الأم مش تبعنا، معلش ده غلط مننا، لا مش الأخ الأم هنا، الأخ الأم ده مش من ضمن العصابات، الشقيق ثم الأخ الأب. تمام، يبقى عندنا قدمنا الأصول، بعد كده الفروع، في الحواشي أتينا بماذا؟ أتينا بالإخوة أولا ثم الأعمام. الإخوة ثم الأعمى. تمام؟ هاتي بقى الخلاف بعد كده، ما الذي يقدم، ابن الأخ ولا العم؟ الأعمام برضو، العم الشقيق والعم الأب نفس القضية، كلام سليم، العم الشقيق والعم الأب. لكن في خلافات بقى، يعني في فروع بقى، يعني يا ترى ابن الأخ يقدم على العم ولا لا؟ فيعني دي مسائل محل اجتهاد كلها، لكن عليه من احنا نضبط بس الايه الترتيبة الأصلية. هنقدم أصول بعد كده فروع بعد كده الحواشي، نقدم الأخ ثم العم، يكفي هذا في تصور المسألة. تمام؟ ده بالنسبة للشرط الذي ذكرناه أنا، وهو شرط الولي. هيتبقى بعد كده هناك شرط من شروط العقد، ألا وهو الإشهاد. هل يا ترى يجب الإشهاد أم لا يجب؟ وما في خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، ما بين مشترط ومانع. لكن بالنسبة لو ردينا الأمر للنصوص الشرعية، سنجد أن هناك نصا يشهد للمسألة، ألا وهو نص الحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن طبعا يعني هذه الرواية فيها كلام، يعني عشان كده ده كان محل الخلاف بين أهل العلم، فيها كلام، هل يا ترى هي ثابتة أم لا؟ صحيح أنها يعني ثابتة ويعمل بها، فيشترط الإشهاد على العقد. وطبعا كان شيخ الإسلام له رأي مهم في المسألة، أنه كان يقول أن المطلوب ليس الإشهاد ولكن الإعلان. بمعنى إيه؟ يعني مش لازم الإشهاد بمعنى الإشهاد اللي هو بمعنى شاهدين يقعدوا ويشهدوا على العقد، لكن مطلوب الإعلان بصفة عامة، اللي احنا بنسميه حاليا الإشهار، إن الناس يعلموا أن هناك هذا الرجل وهذه المرأة في علاقة، في زواج، يشهدوا عليهم عشان في بعد كده ذرية وفي ترتب عليهم أحكام، فيتعرف أن هذا الرجل له علاقة بهذه المرأة، مش واحد يجي كده يتجوز واحدة تعرف عليها في الشارع يتجوز عليها ياخدها على بيته. فين؟ التمين ومدين مين؟ فإذا قال أنه إما أن يكون هناك شهود، أو ممكن يكتفي بمجرد الإشهار العام، يعني لوح الجسن جه وعمل فرح، هو إيه مقصود من فرح أصلا؟ طبعا المشهور عندنا إحنا فرح علشان نفرح ونقعد ونهيس ونطبل لا، على فكرة مش مقصود الفرح أصلا، المقصود من الفرح اللي هو امتثال الامر، اعلنوا النكاح، ده اعلان، ده نكاح شرعي نعلنه للناس ونعلم الناس ان هذا الرجل سيبني بهذه المرأة، هذا الرجل سيأتي بهذه المرأة لبيته وتكون زوجته. هذا هو الفارق بين النكاح الشرعي وبين الزنا والعياذ بالله، الرجل ينكح المرأة يأتي بها علانية امام الناس، يقول هذه زوجتي وام ابنائي باذن الله. أما هذا والعياذ بالله الذي يرتكب الفاحشة يتستر من أعين الناس ويستخفي منهم، فهذا هو الفارق، فارق ما بين الحلال والحرام. تمام؟ فهذا هو المقصود الأصل في الإيه؟ في إعلان النكاح. فعلى كل يعني طبعا هو حاليا يعني بالنسبة للناحية الإجرائية صار وجود أصلا الشهود من الأمور الأساسية، فهذا من الأمور الحسنة التي يحرص الإنسان عليها. لكن بالطبع عندما نتكلم على مسألة الشهود، فالأصل في النكاح، المقصود الشرعي للنكاح، إعلان هذا النكاح، الإعلان والإظهار، مش التستر. هذا الذي يتزوج لا يرتكب جريمة، فلا يكتفى فيها بمجرد وجود الشاهدين فقط، هذا لا يكتفى به لتحقيق المقصود الشرعي. نعم قد يكون العقد صحيحا بالفعل إذا تزوج الرجل فأتى يعني بأبيها وبشاهدين عدلين يشهدوا على النكاح، هذا يجري العقد، لكن مقصود الشرعي يعني النكاح أن يعلن، وده هو الأصل في العلاقة الزوجية، إنها علاقة في العلن لا يستخفي منها الإنسان، لكل علاقة لا تجتمع فيها هذا الشروط يعرف أن فيها شيء من الخلل، يعني قد يكون هناك بعض الظروف الخاصة لبعض الناس، وهذا أمر يعني استثنائي، ولكن هذا ليس هو إيه؟ ليس هو الأصل يعني. طيب يعني احنا استغرقنا يمكن النهاردة وقت طويل في العقد الأسري، بس طبعا هو شيء أساسي بالنسبة لتصور يعني ايه الشروط في العقد، لكن لا يزال لدينا بعض الأمور. السنة لم يكن فيها صيغة محددة في العقد، السنة لم يرد فيها صيغة محددة، إنما العلماء استنبطوها و يعني أجروا عليها الأحكام حتى يكون هناك شيء من التوافق، واستنبطوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل زوجتك إياها بما معك من القرآن، خلاص ده الإجابة هو. تمام، وقالوا يقبول علشان يتعرف أن هذا الرجل بالفعل رغب في هذه المرأة وقبل هذا النكاح، وإلا لو جيت أنا قلت الرجل زوجتك ابنتي أنا مش عايز أتجوز، خلاص فلا يجرى العقد، مش هقول له لا خلاص أنا جوزتها لك دي بقت زوجتك، لا مش عافية. تمام، فهي يعني بتؤتى من الإيه، من النصوص العقد. هتبقى لدينا مسألة مهمة، لكن ما أعتقدش النقطة هي ساعة علينا في الكلام حولها، اللي هو الصداق باعتباره من واجبات العقد. كذلك في مسألة كان بعض إخواننا الأفاضل سألني عليها، ألا وهي مسألة الكفاءة في النكاح. الكفاءة في النكاح، فده إن شاء الله هنبدأ به بإذن الله في لقائنا الأسبوع القادم، نتكلم على المهر، نتكلم على الكفاءة في النكاح، ونتكلم على مسألة بعد ذلك الشروط في النكاح. ماذا لو تقدم العم على الأخ؟ يعني على قول بعض أهل العلم يجوز، هو الخلاف في الأولوية، لكن لو تقدم يعني أعتقد والعلم أن الأمر يعني جائز وليس فيه بأس يعني، لأن فيها خلاف، هذا الخلاف معتبر، بخلاف لو تقدم للزواج من ليس بولي أصلا. يعني هنا الخلاف دول اثنين أولياء، نقدم مين على مين، والخلاف محل اجتهاد، يعني ده خلاف سائغ يعني. فلو تقدم العم عن أخ بإذن الله العقد يعني إيه صحيح إن شاء الله تعالى، لأن هناك من قلب يعني هناك من قلب هذا تقديم العم عن الأخ. الله المستعان. طيب خلاص، نراكم إن شاء الله الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.